الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. كتاب الخوف، باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب صلاة الخوف. وساق فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صحابته في إحدى الغزوات، وهي غزوة ذي الرقاع، كما يأتي بإذن الله في كتاب المغازي في قوله: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. الغزوة هذه غزوة ذات الرقاع، وسميت ذات الرقاع لأنه تخرقت نعالهم فرقعوها. وقوله قبل نجد يعني نجد كل مكان ارتفع من جزيرة العرب، من بلاد العرب، يسمى نجدا. قال: فوازينا العدو، يعني قابلناهم، فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، يعني قاموا، يعني فقاموا مكانهم. وصرح به في رواية أخرى ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر: ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، يعني لم يسلموا ولم ينتهوا من صلاتهم الطائفة الأولى. قال: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قوله فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، زاد عبد الرزاق عن ابن جرير عن الزهري: مثل نصف صلاة الصبح. وفي قوله مثل صلاة الصبح، نصف صلاة الصبح، إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح، فهي ليست صلاة الفجر، وإنما هي صلاة رباعية، كما يأتي بإذن الله في كتاب المغازي ما يدل على أنها كانت العصر. وفيه دليل على أن الركعة المقضية لا بد فيها من القراءة لكل من الطائفتين، خلافا لمن أجاز ترك القراءة فيها. فقام كل واحد منهم فركع لنفسه فركع لنفسه، ظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التوالي، يعني أتمت الطائفة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، هي الطائفة الثانية، أتمت ثم ذهبت وقد انتهت صلاتها، فرجعت الطائفة الأولى فجاءت بالركعة التي بقيت لها. وهذا هو الأقرب والله أعلم. ويرجح ما رواه أبو داود من حديث ابن سعود ولفظه: ثم سلم فقام هؤلاء الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا ورجع أولئك، يعني الطائفة الأولى، ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، انتهى. وهذه إحدى الصفات التي وردت في صلاة الخوف. ورد في صفة صلاة الخوف عدة أحاديث وعدة صفات، والصواب أن أي صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يشرع الصلاة بها، ويتخير من احتاج إلى صلاة الخوف أن يصليها، وذلك عند مجابهة العدو، فإن صلاة الخوف تشرع في هذه الحال على هذه الصفة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء صفة مشهورة في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، اختارها الإمام أحمد رحمه الله. قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه ورد في صفة صلاة الخوف 6 أو 7 أحاديث، وكلها ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وقد رجح صفة حديث سهل بن أبي حثمة. طبعا هذه الصفة، صفة حديث عبد الله بن عمر، الظاهر أنهم ليسوا، أنهم قال فوازينا العدو، يعني وازيناهم في المكان، فالظاهر والله أعلم أنهم كانوا في وجه العدو. هذا إذا كانوا إلى غير جهة القبلة، إلى غير جهة القبلة لا يمكن أن يمكثوا جميعا في الصلاة. فإذا كان العدو إلى غير جهة القبلة ولا يستقبلونهم فيشرع لهم حينئذ مثل هذه الصلاة. أما إذا كانوا في جهة القبلة فقد ورد في ذلك صفة، وهو أنهم يصفون صفين، ففي حال الركوع والسجود يبقى الصف المؤخر قائما حتى ينظر إلى العدو، ويركع ويسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام الصف إيش؟ المقدم. فإذا قام عليه الصلاة والسلام، فإذا ركعوا وسجدوا وقاموا، بعد ذلك ركع وسجد الصف المؤخر، ثم بعد ذلك تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. هذه جاءت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم. وبأي صفة صلى أجزأه ذلك. استدل من قال بوجوب صلاة الجماعة بهذا الحديث وأمثاله من الأدلة الدالة على مشروعية صلاة الخوف. فإذا كانت صلاة الخوف وجب فيها أداء الصلاة جماعة وهم مقابل العدو والعدو أمامهم ويتربص بهم، ومع ذلك شرع لهم أن يؤدي الصلاة جماعة، فهذا من أبرز وأظهر الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وهذا ظاهر. نعم.
باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا.
قوله وإن كانوا أكثر من ذلك يعني إذا كان العدو أكثر من ذلك. وقد أخرج المسلم حديث ابن عمر فذكر صلاة الخوف وقال في آخره: قال ابن عمر: فإذا كان الخوف أكثر من ذلك فليصلي راكبا أو قائما، يومئ إيماء. يومئ إيماء، كيف يصلي راجلا أو راكبا؟ راجلا يعني على رجليه ماشيا، وراكبا إذا كان راكبا على دابته. كيف يصلي، كيف يركع ويسجد؟ يومئ إيماء كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه ابن المنذر عن موسى بن عقبة موقوفا كله، ولكن قال في آخره: وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتضى هذا اللفظ أن يكون كل الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وروى مالك في الموطأ عن نافع قال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد في آخره: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. يعني إذا أمكنهم أن يستقبلوا القبلة استقبلوه، وإن لم يمكنهم ذلك فيصلون على حسب حالهم، لعموم قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد أخرجه المصنف البخاري من هذا الوجه في تفسير سورة البقرة، وراه عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر مرفوعا كله بغير شك. أخرجه ابن ماجة ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي بطائفة. فذكر نحو سياق سالم عن أبيه وقال في آخره: فإن كان خوف أشد من ذلك، انتبه، فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا. وإسناده جيد، يعني إذا كان الخوف شديدا يسقط عنهم صفة الجماعة، صلاة الجماعة في هذه الحال المخوفة الشديدة، وينتقلوا أن يصلوا فرادا ركبانا أو راجلين. فالشاهد أنه الحاصل أنه حصل اختلف في قوله فإن كان خوف أشد من ذلك، هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر؟ والراجح والله أعلم أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله كما ذكرت وإن كانوا أكثر من ذلك يعني العدو، والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام، لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان، وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان، فينتقل عن القيام إلى الركوع والسجود نحو ذلك، ينتقل به إلى الإماء. وبذلك قال الجمهور. نعم.
باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف أحدا منهم.
وهذا من أدلة السنة التقريرية، فقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضي الله عنهم كلا الطائفتين على ما اجتهدوا إليه، وما أدى كل طائفة منهم اجتهاده. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بقوله: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وكان يريد من ذلك عليه الصلاة والسلام الحث على الذهاب لغزو بني قريظة. فاختلفوا، فلما أدركتهم صلاة العصر قال بعضهم لا نصليها حتى نأتيها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأخذوا بظاهر النص أن صلاة العصر لا تؤدى إلا في بني قريظة بعد أن يصلوها. وقال أخونا إنما أراد المعنى، أراد الحث على المسابقة والمسارعة إلى الذهاب إلى بني قريظة، ولم يرد منا عليه الصلاة والسلام إذا أدركتنا الصلاة أن نفوتها فلا نصليها إلا في بني قريظة. فصلوا في الطريق فذكروا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فأقر كلا الطائفتين على ما فعلوا. وفيه أنه لا ينكر على المجتهد فيما يسوغ فيه الخلاف، لا ينكر عليه اجتهاده فيما ساغ فيه الاجتهاد والخلاف من أمور الشرع. وفيه رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، وإقراره مبدأ تنوع الرؤى ما دامت تستند إلى النص ويحتملها معناه. نعم.
كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحوله وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا.
غمزتهما،
فلما غفل غمزتهما فخرجتا.
نعم. قوله كتاب العيدين يعني الأحاديث التي وردت بشأن العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث. قوله في الحديث تغنيان، زاد في رواية الزهري تدفدفان أي تضربان بالدف، ولمسلم في رواية هشام أيضا تغنيان بدف، وللنساء بدفين. وقوله دعهما، زاد في رواية هشام يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ففيه في هذه الزيادة تعليل الأمر بتركهما وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق رضي الله عنه من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه عليه الصلاة والسلام، لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما، فأنكر أبو بكر على ابنته هذا الأمر مستصحبا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو، وأن هذا أمر مستقر، فأنكر على عائشة رضي الله عنها. وفيه تأديب الأب ابنته ولو كانت مزوجة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بيّن له الحال وبيّن له جواز ذلك في العيد بأنه يوم عيد وأنه يوم سرور شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس. وجاء عند النساء وابن حبان بإسناد صحيح عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى. واستنبط من هذا كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم، بل إنه محرم ولا يجوز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عموما بالتشبه بهم في قوله من تشبه بقوم فهو منهم. واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء في قوله تغنيان بغناء بعاث. قد يأتي من يقول بجواز الغناء ويستدل بهذا الحديث وهو في صحيح البخاري، وقد سبقه إلى ذلك جماعة من الصوفية حتى إنهم يجعلونه من العبادات صلى الله عليه وسلم، ويتراقصون ويتمايلون على الأغاني ويقيمونها حتى في المساجد في بيوت الله ويجعلونها من العبادات، ويقولون إنها سني الحال أو نحو ذلك، بل هي سيء الحال والعياذ بالله. فيرد على ذلك باستدلالهم في هذا الحديث في قوله تغنيان بغناء بعاث تصريح عائشة رضي الله عنها في الحديث الآخر عند البخاري بقولها وليستا بمغنيتين، فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ، لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب وعلى الحداء، ولا يسمى فاعله مغنيا، وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهيج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح ونحو ذلك. فقولها ليست بمغنيتين يعني ليست ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك كما قال القرطبي، وهذا منهما تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به، وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامل. وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه. فالشاهد أنه يرخص فقط بالدف وبالحداء ونحو ذلك، وقول الأشعار ونحوها بلحن بالدف في العيد، كما يرخص لذلك أيضا في الأعراس. ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوها. إذا جاز ذلك في العيد وفي الأعراس الضرب الدف، فإنه لا يستلزم ذلك إباحة الغناء بالمعازف والمزامير وآلات الموسيقى ونحوها. فالأدلة الدالة على تحريم ذلك واضحة، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه أنكر، هذا دليل من أدلة تحريم الغناء أن أبو بكر رضي الله عنه أنكر ذلك، بل أنكر استخدام الدف في غير العرس لأن هذا المعروف. فلو حصلت مثلا اجتماع وأراد النساء أن يضربوا بالدف أو يضرب الرجال بالدف، يقال إن هذا غير مشروع، لأن الرخصة إنما وردت في العيد للجواري وكذلك في الأعراس للنساء. طبعا المختصر هنا اختصر الحديث وجاء في تكملته: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده، وجاء في لفظ عند غير البخاري: فوضعت رأسي على عاتقه، فوضعت ذقني على عاتقه وألصقت خدي بخده، يعني جاءت من وراءه، وقالت: فاسترت خلفه ووضعت ذقني على كتفه وأنظر. وهنا قال خدي على خدي عند البخاري، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. وقوله في الحديث قوله يلعب فيه السودان، في رواية الزهري: والحبشة يلعبون في المسجد، وزاء في رواية معلقة وصلها مسلم: بحرابهم. ولمسلم أيضا في رواية: جاء حبش يلعبون في المسجد. قال المحب الطبري: هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلك في كل عيد، ووقع في رواية ابن حبان: لما قدم وفد الحبشة قاموا يلعبون في المسجد. وهذا يشعر بأن الترخيص لهم في ذلك بحال القدوم ولا تنافي بينهما، لاحتمال أن يكون قدومهم صادف يوم عيد وكان من عادتهم اللعب في الأعياد ففعلوا ذلك كعادتهم، ثم صاروا يلعبون يوم كل عيد. ويؤيدهم رواه أبو داود عن أنس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم. ولا شك أن يوم قدومه عليه الصلاة والسلام كان عندهم أعظم من يوم العيد. قال ابن منير: سماه لعبا وإن كان أصله التدريب على الحرب، وهو من الجد لما فيه من شبه اللعب لكونه يقصد إلى الطعن ولا يفعله ويوهم بذلك قرنه ولو كان أباه أو ابنه. وقولها قول عائشة رضي الله عنها: حتى إذا مللت، في رواية الزهري: حتى أكون أنا الذي أسأم، ولمسلم من طريقه: ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف. شوف عائشة تقول ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف. وفي رواية يزيد بن غمان عند النسائي قال لها: أما شبعتي قالت: فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. وجاء أيضا عنده في رواية أبي سلمة عنها: قلت يا رسول الله لا تعجل، فقام لي ثم قال: حسبك، قلت لا تعجل. قالت: وما بي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منهم. وحتى تعرفون النسوانة الثانيات وش مكانتي عند الرسول، جالس وصابر وقاعد ننظر واتفرج على السودان وهم يلعبون وهو واقف يسترني وجالس معي. وزاد في النكاح في رواية الزهري قال عليه الصلاة والسلام: فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. وفي هذا الحديث جواز اللهو المباح في العيدين وإظهار الفرح بالعيدين من شعائر الدين، ومشروعية التوسي على العيال أيام العيد، ومشروعية الترويح بضوابطه الشرعية بأن لا يحمل على فعل منكر ولا تفريط في واجب. الترويح البريء في أيام العيدين من الأمور المشروعة الجائزة قد جاءت في الشرع، لكن بضوابطها الشرعية، فلا يكون فيها لا يكون فيها فعل محرم ولا تفريط في واجب، وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها ووجوب أدب المرأة مع أبيها ومراعاة شعوره. نعم.
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية عنه قال: ويأكلهن وترا.
وهذا من السنة عنه عليه الصلاة والسلام الإفطار يوم عيد الفطر قبل الصلاة، وأن هذا من السنة ويشرع أن يكون على تمرات، والسنة أيضا أن يأكلهن وترا كما في هذا الحديث. نعم.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام. عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي
في يومنا هذا.
حسن الله. إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا.
وهذا يتعلق بعيد الأضحى، فأول ما يبدأ به من السنة يوم عيد الأضحى الصلاة، ثم بعد ذلك الخطبة، ثم يرجع الإنسان فينحر، فينحر ما كان عنده من أضاحي. أما الحاج فإنه لا تشرع له صلاة العيد، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة العيد لما كان حاجا. وفيه أن وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد، ويأتي بإذن الله أنها لا تجزئ قبل صلاة العيد، ومن ذبحها فإنه لحم قدمه إلى أهله. ووقت النحر وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق الثلاثة، وأيام التشريق الثلاثة هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم.
باب الأكل يوم النحر. وعنه رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول شات تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
وفيه كما ذكرت قبل قليل أن الذبح إنما يبدأ بعد الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة قبل صلاة العيد فإنه لا تجزئه هذه الأضحية، وإذا أراد أن يضحي فعليه أن يستبدلها بأضحية أخرى. وفيه الإشارة إلى السن المجزئة في الأضاحي، وهو الجذع من الظأن والثني مما سواه. والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. وأما الضأن فيجزئ فيه الجذع، وهو ما تم له 6 أشهر. وقوله هنا: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. وهي كانت من المعز، يعني كانت جذعة من المعز، وإلا فالواجب أن تكون ثنية، فلأجل هذا قال: لن تجزي عن أحد بعدك، لأنه لا بد أن يكون المعز مما تم له سنة. وفيه تأكيد استحباب الأضحية واتباع السنة شعار الفلاح، وجواز إخبار المرء عن نفسه بما يستحق من الخير. وهنا قال: باب الأكل يوم النحر. جاء عند الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوما أضحى حتى يصلي. وجاء أيضا نحوه عند البزار عن جابر بن سمرة، وروى الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس قال: من السنة ألا يخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج. وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال، وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه. والأكل يوم الفطر سنة، لكن ورد أن يوم الأضحى لا يشرع أن يأكل، لأن السنة أن يأكل من أضحيته كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.
وقوله: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، يعني أن صلاة العيد تؤدى في المصلى، وهذا هو السنة والمشروع كما ترجم البخاري لذلك، فإن السنة في صلاة العيدين أن تؤدى في المصلى، والمصلى هو المكان الذي يتخذ في الفضاء في الصحراء بعيدا خارج البنيان، فيشهد الناس الصلاة في هذا المكان، هذا هو السنة، وهو غير المسجد، ولا تشرع له تحية المسجد، وليس له حكم المسجد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين في أمره عليه الصلاة والسلام أن يخرج النساء إلى صلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض وذوات الخدور والعواتق أن يخرجن أيضا وليعتزل الحيض المصلى، فهذا ليس فيه دليل على أن هذا المصلى له حكم المسجد، لكن لأجل أن الصلاة ولأجل أن اجتماع المسلمين في هذا المكان له شيء من الكرامة والخصوصية وشهود الملائكة، فتعتزل المصلى هذه المرأة الحائض وتكون قريبا منه حتى تسمع الذكر والموعظة وتستفيد منه، وفي ذلك إظهار شعيرة المسلمين العظيمة من الأمر بإخراج الصبيان والنساء حتى العواتق حتى ذوات الخدور. ذوات الخدور يعني النساء التي لا يخرجن، أمر عليه الصلاة والسلام أن يخرجن لصلاة العيد، كل ذلك من باب إظهار هذه الشعيرة العظيمة في صلاة العيد. وقوله: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، في رواية ابن حبان في الحديث قال: فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه، وجاء عند ابن خزيمة في رواية مختصرة: خطب يوم عيد على رجليه، يعني أنه لم يتخذ منبرا، فهذا كله يدل على أنه في عهد عليه الصلاة والسلام كان يخطب على رجليه وأنه لم يتخذ منبرا يخطب عليه. ويدل على ذلك قول أبي سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان، ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه مروان. وجاء في عند مالك المدونة ورواه عمر بن شبع عن أبي غسان عنه قال: أول من خطب الناس على في المصلى على المنبر عثمان بن عفان، كلمهم على منبر من طين بناه كثير بن الصلت. وهذا مشكل، وما في الصحيحين أصح، يقول إن الذي أول من اتخذ المنبر في مصلى العيد عثمان، وحديث الباب حديث أبي سعيد وحديث متفق عليه أول من اتخذه هو من مروان، أما حديث المالك في الموطأ أن أول من اتخذه عثمان، والذي ثبت في الصحيحين أصح مما ورد في الموطأ، فقد رواه مسلم نحو رواية البخاري هنا، لكن يحتمل أن يكون عثمان رضي الله عنه فعل ذلك مرة ثم تركه ثم عاده مروان ولم يطلع على ذلك أبو سعيد، وإنما اختص كثير بن الصلت، هنا ذكره أنه كان عند كثير بن الصلت، واختص به كثير بن الصلت بناء المنبر بالمصلى لأن داره كانت مجاورة للمصلى، بل كانت في قبلة المصلى، كما جاء في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أتى في يوم العيد إلى العلم الذي كان عند دار كثير بن الصلت، قال ابن سعد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى في العيدين، وهي تطل على بطن بطحان الذي في وسط المدينة، انتهى. فالشاهد أن خطبة العيد في المصلى تؤدى بدون منبر، وإن فعل منبر فلا بأس بذلك، ولم ينكر على مروان اتخاذ المنبر، فالشاهد أنه لا بأس بالصلاة والخطبة يوم العيد في المصلى إلى غير منبر، وفيه أن الخطبة خطبة العيد تكون بعد الصلاة، وهذا هو المشروع، هذا هو السنة، وهذا هو الواجب، والذي استمر عليه فعله عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون من بعده. وفيه استحباب الخروج لصلاة العيد في الخلاء، ووجوب وتأكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالواجب الإنكار حتى لو كان على الإمام، فالإمام إذا وقع في منكر الواجب أن ينكر عليه، وهذه من الواجبات التي تجب للإمام على رعيته أن ينكر عليه ويقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا علامة وشعار خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وذلك امتثال لقوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكلما قام أهل العلم خاصة بالإنكار على الأمراء إذا فعلوا ما يخالف السنة والشرع، كلما كان ذلك أدعى لردعهم وأطرهم على الحق أطرى، وإيقافهم على حدود الله وعدم تجاوزها، وكلما كان ذلك أدعى لإظهار الدين وشعائره وامتثال الناس لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأدعى لمحافظتهم على شعائر الإسلام من الاندراس أو الانطماس أو الاختفاء أو الاستهانة بها. فإذا كان أهل العلم هم أولى الناس وأول الناس وأقدم الناس ممن يقومون بهذا الواجب، لا شك أن هذا فيه خير عظيم، وفيه علامة عظيمة لتنزل رحمة الله عز وجل على هذا المجتمع في مدافعة الباطل بالحق وإنكار هذا السوء بالمعروف وبالحق، فيدفع الباطل بالحق، ويدفع الشر بالخير، ويدفع أهل الفساد بالإنكار عليهم والتواصي على ذلك. ولذلك عد أهل العلم أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من أركان الإسلام، لا تقوم دعائم هذا الدين إلا بالقيام بهذه الشعيرة والفريضة القويمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك كان السلف رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم من أعظم ممن قام بهذه الشعيرة والفريضة حق القيام، فنصرهم الله عز وجل ونصر بهم دينه وأظهر دينه على أيديهم على الدين كله، وسادوا الأمم وعزوا وسعدوا في دنياهم وفي أخراهم. فالقيام بأوامر الله عز وجل والقيام لدين الله عز وجل والقيام بما أوجب الله عز وجل في الأمور العامة، في إنكار المنكرات العامة، إنكار المنكرات المتعلقة بالدين والأخلاق، هذه من أعظم الواجبات. وليس الإنكار فقط فيما يتعلق بالعبادات، بل حتى يشمل أي مخالفة شرعية، سواء كانت متعلقة بالعبادة أو بالاقتصاد أو بالإعلام أو بالتربية أو بالتعليم أو بالاجتماع، بالأشياء الاجتماعية، بأي مجال من المجالات، فإن الواجب هو القيام بهذه الفريضة مطلقة، والله المستعان. نعم.
باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
قول البخاري هنا في هذه الترجمة: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. هذه الترجمة فيها ثلاثة أحكام: الحكم الأول المشي والركوب إلى العيد، الحكم الثاني الصلاة قبل الخطبة، الحكم الثالث أنها بغير أذان ولا إقامة. والمختصر هنا اختصر ما أورده البخاري في صحيحه، فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه أنهما قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، فذكر دليلا على الحكم الثالث، وبقي الدليل على الحكم الأول والدليل على الحكم الثاني. فأما الأول وهو صفة التوجه إلى العيد سواء مشيا أو ركوبا، فقد اعترض عليه بعض الشراح فقال: ليس فيما ذكره البخاري من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب. وأجاب زين بن منير بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما، وأن لا مزية لأحدهما على الآخر، ولعل البخاري أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي، فقد جاء عند الترمذي عن علي قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وعند ابن ماجة عن سعد القرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا، وفي عن أبي رافع نحوه. وأسانيد هذه الثلاثة الأحاديث كلها ضعاف لا تثبت، فلعل البخاري أشار بقوله باب المشي والركوب إلى العيد يعني أنه لم يثبت في ذلك حديث يفضل أحدهما على الآخر، وأما ما ورد من تفضيل المشي فإنها أحاديث لا تثبت. وأما الحكم الثاني هو الصلاة قبل الخطبة، تقديم الصلاة على الخطبة، فقد أورد فيه البخاري حديثي جابر وابن عمر رضي الله عنهم في تقديمه عليه الصلاة والسلام للصلاة قبل الخطبة، والمختصر لم يورد هذين الحديثين. نعم.
باب الخطبة بعد العيد. وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. باب فضل العمل في أيام التشريق. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر؟ قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
قوله باب فضل العمل في أيام التشريق، ساق فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر. جاء عند أبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة قال في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة، وجاء أيضا بمثله عند الدارمي. ووقع في رواية وكيع ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، وكذا رواه ابن ماجة والترمذي، فقال من هذه الأيام العشر بدون يعني، بدون كلمة يعني. وقد ظن بعض الناس أن قوله يعني أيام العشر أنها تفسير من بعض الرواة، لكن الصواب ما ورد سابقا أو ما وردت قبل قليل عن من رواية الطيالسي وغيره ظاهر في أنه من نفس الخبر. وجاء في رواية القاسم بن أبي أيوب بلفظ ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وفي حديث جابر في صحيحي أبي عوانة وابن حبان ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فالشاهد من مجموع هذه الروايات يتبين أن المراد بالأيام في حديث الباب هي أيام عشر ذي الحجة، لكن هذا الحديث فيه إشكال على ترجمة البخاري، لأن البخاري ترجم فقال باب فضل العمل في أيام التشريق، والحديث الذي ورده في فضل أيام إيش؟ عشر ذي الحجة. ويجاب عن ذلك بأجوبة. أولا أن يقال إن الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف، وأيام التشريق تقع تلو أيام العشر، وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث فتثبت بذلك الفضيلة لأيام التشريق. الثاني أن عشر ذي الحجة إنما شرفت لوقوع أعمال الحج فيها، وبقية أعمال الحج تقع في أيام التشريق كالرمي والطواف والسعي والنحر وغير ذلك من تتماته، فصارت مشتركة معها في أصل الفضل، ولذلك اشتركت معها في مشروعية التكبير في كل منهما. وبهذا تظهر مناسبة إيراد الآثار المذكورة، لأن البخاري أورد آثارا في بداية هذا الباب قبل إيراد حديث ابن عباس، صدرها بعد الترجمة. والمختصر طبعا من عادته أنه لا يذكر الآثار التي يريدها البخاري في صحيحه في الأبواب. ثالثا أن يقال إن بعض أيام التشريق هو بعض أيام العشر وهو يوم العيد، وكما أنه خاتمة أيام العشر فهو مفتتح أيام التشريق، طبعا على القول بأن أيام التشريق تبدأ من يوم العيد، مع أن الصواب أن والأرجح أن أيام التشريق تبدأ من يوم الحادي عشر، وقد يسمى يوم العيد تشريقا من باب التساهل. فقالوا فمهما ثبت لأيام العشر من الفضل شركتها فيه أيام التشريق، لأن يوم العيد بعض كل منها، بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه ويوم الحج. وقوله قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، يعني فلم يرجع بشيء من ماله ولا حتى بنفسه، لا فلم يرجع بشيء من ذلك، يعني فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساويا. وقد جاء عند أبي عوانة بلفظ إلا من عقر جواده وأهريق دمه، يعني أنه لم يرجع لا بالنفس ولا بالمال. وجاء في رواية القاسم بن أبي أيوب إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله. وفي طريق سلمة بن هكين فقال لا إلا ألا يرجع. وفي حديث جابر إلا من عفر وجهه في التراب. وها هنا مسائل دل ظاهر هذا الحديث على تفضيل هذه الأيام وأنها هي أفضل الأيام. واختلف أهل العلم في الأفضلية، هل تفضل هذه الأيام مطلقا أم الأفضل أيام العشر الأواخر من رمضان. وجمع بعض أهل العلم بين ذلك جمعا، فقالوا ليالي عشر العشر الأواخر من رمضان أفضل لوقوع ليلة القدر فيها، وأيام عشر ذي الحجة أفضل لوقوع يوم عرفة فيها. هذا فيما يتعلق بهذه الأفضلية، وهذا جمع حسن. طيب، قول عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها ولا تقوم الساعة إلى يوم الجمعة. وقال في صحيح مسلم، الحديث متفق عليه، الحديث مسلم، قال عليه الصلاة والسلام في شأن يوم عرفة أفضل الأيام يوم عرفة، أو قال خير الأيام يوم عرفة. فكيف يجمع بين حديث تفضيل يوم الجمعة وتفضيل يوم عرفة؟ يقال بأن أفضل أيام السنة يوم عرفة، وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وبذلك يجمع بين هذه الأحاديث. مسألة أخرى، ما الحكمة من تفضيل هذه الأيام؟ الذي يظهر الله أعلم أن سبب التفضيل تفضيل أيام عشر ذي الحجة على سائر العام بالفضل لمكان اجتماع أمهات العبادات فيها، فتجتمع فيها الصلاة ويجتمع فيها الصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. مسألة ثالثة، هل يستحب أن تصام هذه الأيام؟ نعم، يشرع صيام هذه الأيام لعموم الأدلة الدالة على مشروعية ذلك، وإن كان وارد في ذلك أحاديث لكنها لا تثبت. وأما ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، فهذا لا يكون حجة على عدم مشروعية صيام هذه الأيام العشر من ذي الحجة، لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل عليه الصلاة والسلام وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على أمته، كما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يدع الشيء وهو يحب أن يفعل خشية أن يفرض على أمته، فيكون الأمر كذلك، لأن الأصل مشروعية جميع العبادات في هذا الوقت إلا ما دل الدليل الشرعي على استثنائه والمنع منه، وهنا لم يأتي دليل صحيح صريح يدل على النهي عن الصيام في هذه الأيام. ورابعا من المسائل أيضا أنه يشرع في هذه الأيام التكبير، لقوله عز وجل واذكروا الله في أيام معلومات، قال المفسرون هي أيام عشر ذي الحجة، وأما قوله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فالمقصود بها أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقد روى البخاري معلقا في هذا الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وقد وقع في رواية ابن عمر من الزيادة في آخره فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، وللبيهقي في الشعب من طريق عدي بن ثابت في حديث ابن عباس فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير. نعم.
باب التبكير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
روى البخاري في هذا الباب معلقا قال كان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. قال وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه تلك الأيام جميعا، وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. صدر البخاري رحمه الله هذا الباب بهذه الآثار المعلقة في هدي الصحابة رضي الله عنهم في التكبير في هذه الأيام، فالتكبير مما يشرع في هذه الأيام ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، وأما ما ورد فيما سبق أن ذكرته قبل قليل في حديث فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، هذا فيه حث على أصل الذكر، لكن كيف يكبر ومتى يكبر لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء تفاصيل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، فالعمدة أن يرجع إلى ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذه قاعدة، إذا جاء أمر مشروع ثم إنه لم يرد في الشرع في السنة أو في القرآن ما يدل على كيفيته أو وقته أو تفاصيله، فإنه يرجع إلى ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم من أثر. ومن ذلك هذه المسألة في كيفية التكبير وصفة التكبير ووقت التكبير، يرجع فيها إلى ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. ويعلم أن التكبير نوعان، مطلق ومقيد. طبعا أصح ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، وهذا أخرجه ابن المنذر وغيره. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن التكبير مطلق في جميع الأوقات، وذهب آخرون إلى التفصيل وقالوا إنه مطلق ومقيد، وهو الأقرب والله أعلم. والمطلق من بداية دخول شهر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، هذا تكبير مطلق، يعني من حين أن تغيب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة فيدخل شهر ذي الحجة يشرع التكبير المطلق، إلى أن تغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق الثالث عشر، هذا التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد فاختلف في ذلك، والأقرب فيه والله أعلم أن يقال إن بدايته لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وأما للحاج فمن بعد صلاة الظهر أو من بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، وينتهي التكبير المقيد للجميع للحاج وغير الحاج بصلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، هذا بالنسبة للتكبير المقيد. والتكبير المقيد الأظهر أنه لا يشرع إلا في الصلوات. ما معنى المقيد؟ المقيد يعني الذي يكون عقب الصلوات المكتوبة المفروضة، هذا المقيد. إذا قلنا أنه مقيد يعني مقيد بزمن، والمطلق الذي ليس مقيدا بزمن، المقيد هو الذي يقيد بزمن. ما زمنه؟ أن يكون بعد الصلوات الخمس المكتوبة، على أن تكون هذه الصلوات المكتوبة صليت جماعة. أما إذا لم تصل جماعة فإنه لا يشرع حينئذ أن يكبر تكبيرا مقيدا، على الأظهر في هذه المسألة. ما صفة التكبير؟ أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم، وهو قول الشافعي، وزاد: ولله الحمد. وقيل يكبر ثلاثا ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، إلى آخره. وقيل يكبر ثنتين بعدهما: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه، بقال الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من أصح ما ورد، أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهذا من أصح ما ورد في صفة التكبير. نعم.
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر ويذبح بالمصلى.
وفي مشروعية واستحمام النحر يوم الأضحى في المصلى ليقتدي المسلمون بهذا، وفي إظهار هذه الشعيرة وإشهارها أيضا، إشهار شعيرة الأضحية، وكذلك إظهار وإشعار شعيرة العيد، كما أنه استحب أن يخرج الناس إلى المصلى فيصلوا صلاة العيد، وأمر عليه الصلاة والسلام بإخراج النساء والحيض والصبيان وذوات الخدور إلى المصلى ليشهدن خير دعوة المسلمين، وكل ذلك لأجل إظهار هذه الشعيرة، فكذلك الذبح في المصلى لأجل هذه الحكمة العظيمة. نعم.
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
وفيه مشروعية واستحباب مخالفة الطريق الذهاب من طريق عن طريق الإياب يوم العيد. نعم.
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. حديث عائشة رضي الله عنها في أمر الحبشة تقدم، وزاد في هذه الرواية قالت: فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة.
هذا الحديث يشكل هذا الحديث على ترجمة الباب، لأن ترجمة الباب ليس في الحديث ما يدل عليها، فمطابقة الترجمة للباب فيها نظر. وأجاب بعض الشراح بأن ذلك يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام إنها أيام عيد، لأنه قال هنا إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، وسقى في حديث عائشة رضي الله عنها. فما وجه دلالة هذا الحديث على الترجمة إذا فاته العيد؟ قالوا إن هذا يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام إنها أيام عيد، يعني أيام إيش؟ أيام التشريق، أيام التشريق، فسمها عيدا، يعني أنه ما دام أنه سميت عيدا فيشرع حينئذ أن تصلى فيها صلاة العيد إذا فاتت. واضح يا إخوان؟ شوفوا استنباط البخاري رحمه الله، فهمتم كيف؟ يقول إذا فاته العيد يصلي ركعتين، فاته العيد، من أين أتى البخاري بهذا؟ وساق في حديث عائشة رضي الله عنه، في حديث عائشة ورد فيها في أيام التشريق سماها عليه الصلاة والسلام، قال إنها أيام عيد، أيام عيد، والعيد يصلى فيه، فإذا فاتت صلاة العيد فإنه له أن يصليها في يوم التشريق الأول أو الثاني أو الثالث. فأضاف نسبة العيد إلى اليوم، فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال. قال ابن رشيد وتتمته أن يقال إنها أيام عيد لأهل الإسلام بدليل قوله في الحديث الآخر عيدنا أهل الإسلام، ولهذا ذكر البخاري في صدر الباب وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادا وجمعا. وهذا يستفاد منه الحكم الثاني في قوله وكذلك النساء، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى. والذي يظهر أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله فإنها أيام عيد أي أيام منى، فلما سمها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة لأنها شرعت ليوم العيد. وقوله في الترجمة وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لما سوغ عليه الصلاة والسلام النساء راحة العيد المباحة كان آكد أن يندبهن إلى صلاته في بيوتهن، فحينئذ يناسب قوله في الترجمة وكذلك النساء مع قوله في الحديث دعهما فإنها أيام عيد. وقوله ومن كان في البيوت والقرى يشير إلى مخالفة ما روي عن علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وجائز عن الزهري ليس على المسافر صلاة عيد. وجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك أيام عيد، يعني أنها تصلى مطلقا. والمؤلف هنا لم يرد ما يدل على حكم صلاة العيد، والبخاري رحمه الله أورد وبوب عدة أبواب، ساق فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أمره عليه الصلاة والسلام بالخروج للمصلى ليوم العيد، وأمر بإخراج النساء وذوات الخدور والعواتق والحيض والصبيان. فاستدل بذلك من قال بأن صلاة العيد فرض عين على الرجال، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن ليشهدن الصلاة، بل أمر الحيض أن يخرجن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فكيف الأمر بحال الرجال؟ ولعموم قوله عز وجل فصل لربك وانحر، هذا أمر والأمر للوجوب. والقول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد، اختاره ابن تيمية رحمه الله، وقول قوي، والأدلة تعضده بأن صلاة العيد فرض عين على الرجال لا يجوز لهم أن يتخلفوا عنها إذا كانوا مقيمين، إذا كان بالغا عاقلا مقيما ليس مسافرا فالواجب عليه أن يصليها.
كتاب الوتر. باب ما جاء في الوتر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
قال المؤلف رحمه الله كتاب الوتر، ثم قال باب ما جاء في الوتر، وساق فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فأجابه بقوله صلاة الليل مثنى مثنى، سأله عن صلاة الليل، استدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا، لأنه قال هنا صلاة الليل مثنى مثنى، فقالوا السنة إذن بمفهومه أن تكون أربعا أربعا. وأجيب عن هذا بعدة تجربة. أولا أن هذا مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح، الليل مفهوم لقب مثنى مثنى لا يدل على إثبات الحكم للمنطوق ونفي عن المسكوت عنه، فليس بحجة. وقيل إنه على تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في الأربع. لماذا خصصت الأربع؟ قد يكون ست أو ثمان، صح ولا لا؟ إذا قلت أنه يدل على أن صلاة النهار ليست ثنتين فقط، لماذا تخصونها بالأربع؟ ويجاب عن ذلك أيضا بأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل، فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال، وبأنه قد ورد في رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به، فجاء في السنن وصحابه ابن خزيمة وغيره من طريق علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن أجاب بعضهم عن هذا الحديث بأن الحفاظ من ابن عمر لم يذكروا هذه الزيادة والنهار، فهي زيادة شاذة لأن أكثر الرواه لم يذكروها، والأوثق من علي الأزدي لم يذكروها، ولأجل هذا قالوا وقد حكم النسائي رحمه الله على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحيى بن معين من علي الأزدي حتى أخذ عنه أو حتى أقبل منه، ولكن صح عن ابن عمر موقوفا عليه أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وجاء عنه أيضا ما يدل على أنه صلى من النهار أربعا. فالأقرب والله أعلم أن تكون صلاة الليل وكذلك صلاة النهار مثنى مثنى، ولم يرد، لا أعلم أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى من النهار أكثر من ركعتين نفلا بسلام واحد، وإنما الذي ورد عنه أنه كان يصلي ركعتين ركعتين كما في صلاة الضحى ونحوها من النوافل. وقوله مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين، وقد فسر ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم قال قلت لابن عمر ما معنى، من طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر ما معنى مثنى مثنى، قال تسلم من كل ركعتين، واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل، استدل به بعضهم على أنه يجب الفصل والتسليم من كل ركعتين، وهذا ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله جمهور أهل العلم على أنه لبيان الأفضل والأحسن لما صح من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى بخلاف ذلك، فقد صلى خمس ركعات بتسليمة وثلاثة ركعات بتسليمة وسبع ركعات بتسليمة، كل ذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام، فلأجل هذا لا يكون التسليم من كل ركعتين واجبا متعينا، وإنما يحمل ذلك على الأفضل والأحسن، وأنه أرشد هذا السائل إلى أن يسلم من كل ركعتين لأنه أخف عليه، لأن السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها، ولما فيه من الراحة وقضاء ما يعرض له من أمر مهم. ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام الوصل كما عند أبي داود ومحمد بن نصر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين وإسنادهما على شرط الشيخين. فصح عنه عليه الصلاة والسلام، صح عنه الفصل كما صح عنه الوصل، فجاء الفصل عنه في هذا الحديث حديث عائشة، وورد عنه أيضا أنه كان يصل. واستدل بحديث ابن عمر هذا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر، قال ابن دقيق العيد والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى ركعة، وهو يشير بذلك إلى الطحاوي، فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك، واستدل بعض الشافعية لجواز بعموم قول عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، صححه ابن حبان. فالشاهد أنه لا يشرع التنفل بأقل من ركعتين إلا في صلاة الوتر. واختلف العلماء في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل، واختار الإمام أحمد رحمه الله الفصل مثنى مثنى وصح عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر، وجاء أيضا من فعله من حديث عائشة السابق، وإن كان قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على الوصل، لكن الأفضل هو الفصل. وقد جاء كما ذكرت أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على ذلك، لكن الأفضل هو الفصل من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا. قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى دليل على أنه لا حد لقيام الليل، لا حد لقيام الليل، ومن حد قيام الليل بركعات مخصوصة فقد خالف ظاهر هذا الحديث، خالف ظاهر هذا الحديث، لأنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل إيش مثنى مثنى، ولم يقل أربعا، ولم يقل هي فإنها أربع ركعات أو ست أو ثمان، أو 11 أو 3، لم يقل ذلك، قال مثنى مثنى مطلقا وأطلق. وهذا السؤال جاء في معرض الجواب فيكون مطلقا، فلا يحد بعدد. وقوله فإذا خشي أحدكم الصبح، استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. وجاء في صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد مرفوعا: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وهذا محمول على التعمد أو على أنه لا يقع أداء، لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد أيضا مرفوعا: من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره. وقيل معنى قوله إذا خشي أحدكم الصبح أي وهو في شفع فلينصرف على وتر، وهذا ينبني على أن الوتر لا يفتقر إلى نية، لكن الأقرب الأول والله أعلم أنه يجعل آخر صلاته وترا بركعة. وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح، وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي وأحمد. وقال ابن قدامة: لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح. ولأجل هذا اختلف في حكم صلاة الوتر، ذهب الحنفية إلى أنه واجب، صلاة الوتر واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قالوا هذا أمر، والأمر للوجوب. وذهب جمهور العلم إلى أنه سنة مؤكدة، يعني لا ينبغي تركها، وهذا هو الأقرب لعموم الأدلة الدالة على أنه لا يجب شيء من الصلوات غير الصلوات الخمس، فهذا هو الأقرب والله أعلم. واختلف السلف في مشروعية قضاء الوتر إذا فات، والأقرب والله أعلم مشروعية ذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في قولها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار 12 ركعة. والمشروع إذا قضى الوتر أن يقضيه شفعا لا وترا، إذا قضاه من النهار. وقوله صلى ركعة واحدة جاء في رواية الشافعي وعبد الله بن وهب وكي بن إبراهيم ثلاثتهم عن مالك: فليصلي ركعة بالأمر، وهنا قال صلى ركعة بالخبر، وهنا في هذه الرواية قال فليصلي ركعة، أخرجه الدارقطني في الموطئات هكذا بصيغة الأمر. وجاء عند مسلم عن عبد الله بن عمر مرفوعا نحوه. واستدل بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر، لأن قال فإذا خشي أحدكم الصبح، خشي أحدكم الصبح يعني أن المستحب أن يجعل هذه الركعة متى؟ قريبة من الصبح آخر الليل. استدل بها على أنه لا صلاة بعد الوتر، واختلف في ذلك هل يشرع الصلاة بعد الوتر، هل يشرع صلاة ركعتين بعد الوتر. جاء عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعلوا الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا مختصا بمن أوتر آخر الليل. وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر، وحمله النووي على أنه عليه الصلاة والسلام فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسا. والمسألة الأخرى أيضا اختلفوا في من أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل، هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاء، أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل، ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر الليل أم لا؟ ذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد من الليل، ولا ينقض وتره، ولا يشفع وتره الأول بركعة، ولا يوتر وترا آخر، بل إن وتره الأول يكفيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. وهذا حديث حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيره من حديث طلق بن علي. وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر، ولكن هذا غير صحيح وفيه ما فيه ولعدم الدليل على ذلك، وهو مخالف لحديث لا وتراني في ليلة. وقد جاء في الأثار ما يدل على أنه لا بأس بالتنفل بعد الوتر، بعد صلاة الوتر، فإذا تنفل بعد الوتر فإنه لا يوتر مرة ثانية، فإن وتره الأول يكفيه عن ذلك. وقد سئل ابن عمر عن ذلك فقال: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدلك ثم أوتر، وإلا فصل وترك على الذي كنت أوترت. وجاء أيضا عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال أما أنا فأصلي مثنى فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة. فقيل أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال ليس بذلك بأس، يعني أنه يتسنن ويتنفل من آخر الليل بعد أن يوتر. ومن المسائل المتعلقة بهذا ما يتعلق بصفة صلاة الوتر إذا أوتر بثلاث. ذهب الحنفية أنه يتعين الوصل والاختصار على ثلاث، بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز، واختلفوا مع ذلك، قالوا فنأخذ بما أجمعوا عليه ونترك ما اختلفنا فيه. لكن هذا يرد عليهم بما رواه أبو هريرة مرفوعا وموقوفا لا توتر بثلاث تشبه بصلاة المغرب أو تشبه بصلاة المغرب، يعني أن يصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهدين، هذا منهي عنه. وقد صحه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وإسناده على شرط الشيخين، وصحه أيضا ابن حبان والحاكم. وجاء ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث، وأخرجه النسائي أيضا من أيضا وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاثة في الوتر وقال لا يشبه التطوع الفريضة. فهذه الآثار ترد الإجماع الذي ادعاه الحنفية. ولكن أداء صلاة الوتر بثلاث ركعات بتشهد واحد هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام وثبت عنه أنه وتر بثلاث، لكن وإن كان الراوي لم يبين هل فصل أو وصل، هل فصل بينها أو وصلها، ولكن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وروى النسائي من حديث أبي بن كعب نحوه، ولفظه يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد ولا يسلم إلا في آخرهن. وبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات بثلاث ركعات، فالأقرب والله أعلم أنه لا بأس بذلك. وجاء عن عدد من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، كما جاء عن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير، وجاء أيضا من طريق المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن، وجاء أيضا عن ابن عمر أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن، وجاء أيضا عن ابن مسعود وأنس وغيرهم أنهم أوتروا بثلاث. وابن مسعود وأنس جاء عنهم أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب، لكن لعلهم لم يبلغهم النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أداء صلاة الوتر بهذه الصفة. ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث، هل يشترط لصلاة الوتر أن يسبقها بشفع أم يصح الاقتصار على واحدة؟ لأنه قال توتر له ما قد صلى، يعني هل يشترط أن يسبق صلاة الوتر صلاة أم أنه يصح أن يوتر بواحدة؟ الأظهر أن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة، فيصح أن يقتصر بالوتر بركعة واحدة. ويؤيد حديث أبي أيوب مرفوعا الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وقد صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة، أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها، فقد جاء في كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلي غيرها. ويأتي بإذن الله في كتاب المغازي حديث عبد الله بن ثعلبة أن سعدا أوتر بركعة، وفي المناقب أيضا عن معاوية أنه أوتر بركعة وأن ابن عباس استصوبه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.
وفيه استحباب تطويل القراءة والركوع والسجود في صلاة الليل، ومشروعية صلاة ركعتين قبل الفجر، وأنه لا بأس بأداء ركعتين بعد الوتر من صلاة الليل، واستحباب الاضطجاع بعد الوتر إلى أذان الفجر. نعم.
باب ساعات الوتر. وعنها رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر.
كل الليل، كل إذا أضيفت إلى زمن فإنها تكون منصوبة على الظرفية، قال عز وجل كل يوم هو في شأن، إذا أضيفت إلى زمن، فهنا تقول كل الليل وليس كل الليل، كل الليل. قالت باب ساعات الوتر. ساعات الوتر أي أوقاته، ومحصل ما ذكر أن الليل كله وقت للوتر. وقد أجمعوا على أن ابتداء صلاة الليل من مغيب الشفق
الأحمر بعد صلاة العشاء، والأقرب الله أعلم أن يقال إن ابتداءه بعد صلاة العشاء مطلقا، فإن من جمع جمع تقديم كان مسافرا أو كان في الحضر فإنه يشرع له حينئذ أن يصلي صلاة الوتر. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الوصية بالوتر قبل النوم، وجاء أيضا في حديث أبي ذر وغيره، وهذا لا يعارض هذا حديث أبي هريرة وأبي ذر لا يعارض حديث عائشة رضي الله عنها أنه قد أوتر عليه الصلاة والسلام من كل ليلة من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر، لا يعارض أن وتره عليه الصلاة والسلام استقر في آخر الليل يعني في السحر، لأن الأول لإرادة الاحتياط أن يوتر قبل أن ينام، وأما الآخر لمن علم من نفسه قوة، كما ورد في حديث جابر عند مسلم ورفضه: من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، ومن خاف منكم ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله. فمن طمع أن يقوم من آخر الليل فيؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل، ومن خشي أن تفوته صلاة الليل فيقدم صلاة الوتر في أول الليل. نعم.
باب ليجعل آخر صلاته وترا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب الوتر على الدابة. وعنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
وفيه جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر، ومر معنا هذا الحديث سابقا، وقلنا إنه يجوز للمسافر أن يصلي النافلة على راحلته بشرط أن يكون راكبا للدابة لا يكون راجلا، وأن يكون ذلك في السفر شرط الثاني، والشرط الثالث أن يكون في النافلة دون الفريضة لقوله في الحديث الآخر: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نعم.
باب القنوت قبل الركوع وبعده. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل: أو قنت قبل الركوع؟ قال: قنت بعد الركوع يسيرا.
نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت فقال: قد كان القنوت. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قيل: فإن فلانا أخبر عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. وعنه أيضا قال: القنوت في المغرب والفجر.
والشاهد من هذا أنه وردت الآثار أنه يشرع القنوت قبل الركوع وبعده، وأكثر الأحاديث على أن القنوت يشرع بعد الركوع. وقد أخرج ابن ماجة عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال: قبل الركوع وبعده، وهذا إسناده قوي. فإذا قنت قبل الركوع فلا بأس، وإذا قنت بعد الركوع فهذا أفضل، وهو أكثر الأحاديث. وقد سبق الكلام على هذا الحديث ونحوه في القنوت في النوازل مرت معنا، فلا نعيد الكلام على أحكامها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.